الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم ويتجدد اللقاء معكم دائما مستمعين الأعزاء. نبيل الحيدري وديار بامرني يرحبون بكم وأنتم تواصلون رفقة إذاعتكم إذاعة العراق الحر. خلال الفترة التالية نستمع إلى عدد من تقارير المراسلين. من بغداد، أعضاء في مجلس النواب يستبعدون سن قانون جديد للانتخابات خلال الفترة التي حددتها الأمم المتحدة لهذا التشريع، والنزاع بين قائمتي الحدبة والمتآخية تعيق عمل الإدارات المحلية وتعطل الأعمال البلدية في بعض مناطق محافظة نينوى، والسيستاني من النجف يندد بتفجيرات الأربعاء ويدعو إلى ائتلافات سياسية وطنية لا طائفية أو أنصرية. وهناك تقرير يناقش موضوع إعادة الكفاءات الإدارية إلى دوائر الدولة والدفع لتطوير برامج التأهيل الإداري. قبل ختام هذه الساعة سنرافق ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، دعا الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة مجلس النواب إلى إقرار قانون الانتخابات الجديد قبل الرابع من شهر أيلول المقبل، ليتسنى للمفوضية إجراء الاستعدادات اللازمة للانتخابات في موعدها المحدد في 16 من كانون الثاني المقبل. المفوضية شددت على ذلك لأن من شأن القانون أن ينظم آليات الدعاية الانتخابية ومصادر تمويل الأحزاب ويحدد شروط الحملة الانتخابية. مراسلنا غسان علي نقل تخوف بعض النواب من عدم التوصل إلى تشريع القانون في الوقت المحدد، والأسباب نجدها في التقرير التالي.
لاقت الدعوات الصادرة من قبل فريق المساعدة الدولي للانتخابات التابع للأمم المتحدة في العراق بضرورة إسراع مجلس النواب في سن قانون جديد للانتخابات في موعد أقصاه الرابع من أيلول المقبل، لاقت ترحيبا من قبل مفوضية الانتخابات في العراق التي أكدت وعلى لسان رئيس الدائرة الانتخابية فيها القاضي قاسم العبودي.
احنا وجهه نظرنا متطابقه طبعا مع فريق المساعده الدولي، وهذا كانت الاجتماعات كثير عقدناها معهم. اذا ما اريد فعلا تبني نظام بديل نظام القائمه المغلقه الشبيه بنظام القائمه المفتوحه الذي تم تبنيه وتنفيذه في الانتخابات مجالس المحافظات، فانه على مجلس النواب اصدار القانون في موعد اقصاه الرابع من ايلول، لان حقيقه نظام القائمه المفتوحه يحتاج الى تحضيرات والى وقت اكبر واكثر من نظام القائمه المغلقه.
ويشدد العبودي على أن العمل بنظام القائمة المفتوحة يحتاج لتحضيرات واستعدادات فنية كثيرة من قبل المفوضية، وعلى مجلس النواب البت بهذا الموضوع قبل يوم الرابع من الشهر المقبل كي يتسنى لها إجراء الاستعدادات الكاملة وفق هذا النظام.
يجب أن يصدر هذا القانون وفق توقيتات محترمة ومعتبرة، لا يمكن أن يصدر قبل أيام أو شهر أو شهرين من موعد الاقتراح. هناك تحضيرات كبيرة مهمة تقوم بها المفوضية لإيفاء بالتزاماتها، هناك تصميم ورقة الاقتراع إذا ما كان يريد تبني نظام قائمة مفتوحة ودوائر متعددة في كل دائرة لكل محافظة، ورقة اقتراع مختلفة، سيكون هناك وقت لابد وقت كافي لغرض تسجيل وتصديق على المرشحين ومراجعة أسمائهم. هذه حقيقة أيضا ذات قبل تجهيزات وتعاقدات ستقوم بها المفوضية مع شركات أجنبية، هناك قبائل النقل وغيرها، كذا تفاصيل حقيقة كبيرة تحدثنا بها في التفصيل مع أعضاء مجلس النواب.
وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى فصله التشريعي الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات، حيث كانت مسألة تنظيم الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المغلقة ونظام الدوائر المتعددة أبرز العقبات التي حالت دون إقرار القانون، ما أجبر المجلس على إرجاء البت في هذا الأمر إلى 15 من شهر تشرين الأول المقبل. النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي استبعد في حديثه لإذاعة العراق الحر إمكانية تسني قانون جديد للانتخابات في العراق في الموعد الذي تطالب به الأمم المتحدة نتيجة تمتع مجلس النواب بعطته الفصلية.
مجلس النواب سوف ينعقد تنعقد جلساته يوم 8/9، يوم 8/9 تعرض المسودة التعديل على مجلس النواب، يحتاج لقراءة أولى ويحتاج لقراءة ثانية ويحتاج لمناقشات من أعضاء مجلس النواب، وبعد القراءة الثانية لمدة 4 أيام عندما تنتهي القراءة الثانية، هكذا هو الدستور يقول، 4 أيام بعدها أنه نصوت على هذا القانون.
ويرى العزاوي أن مجلس النواب سائر باتجاه تعديل القانون الصادر في عام 2005 والنافذ حاليا بحيث يعتمد على القائمة المفتوحة ونظام الدوائر المتعددة، فضلا عن أنه سيتضمن فقرة خاصة بتنظيم الانتخابات في كركوك.
سوف لا يقر قانون جديد، وإنما سوف نلجأ إلى تعديل بعض فقرات القانون السابق، القانون النافذ الآن اللي موجود، راح نقر على بعض، نجري عليه بعض التعديلات المهمة، وهذه التعديلات تشمل الدائرة المفتوحة، لأنه القانون السابق هو كان دائرة مغلقة، راح نمرر إلى دائرة مفتوحة. مسألة الانتخابات في كركوك سوف نفرد لها فقرة خاصة في داخل القانون. مسألة عدد المقاعد اللي هي كانت 275 في الانتخابات السابقة سوف تكون في هذه الانتخابات حسب الدستور 312 عضو.
بيد أن النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي باسم الحسني يشير إلى أن الخلافات داخل مجلس النواب حول قانون الانتخابات ووجود نوايا من قبل بعض الكتل النيابية لعرقلة إصدار القانون الجديد قد تؤدي إلى الإبقاء على القانون الحالي بسلبياته من خلال اعتماد القائمة المغلقة ونظام الدائرة الواحدة.
بعض القوى تفضل الإبقاء على القانون السابق، عدم توصل الكتل السياسية من خلال مشاوراتها إلى اتفاق نهائي حول وضع الانتخابات وهل ستكون ضمن الدوائر المغلقة أو الدوائر المتعددة، قائمة مفتوحة أو مغلقة. هذا كله حقيقة لم يتم الاتفاق عليه، ومن المحتمل أن لا يتم الاتفاق عليه.
حسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يرى مراقبون أن الصراع القائم بين قائمة نينوى المتآخية وقائمة الحدباء يدفع ثمنه مواطنو عدد من مناطق محافظة نينوى موضع التجاذب والاختلاف، ويدعو بعض المواطنين والإداريين إلى حلحلة هذه الأزمة وحسم نقاط الخلاف ليتسنى للإدارات المحلية تقديم خدماتها للمواطنين. التفاصيل في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
أفرزت نتائج انتخابات مجلس محافظة الموصل عن وضع متآزم بين الكتل السياسية المتواجدة في المحافظة والمتمثلة بقائمة نينوى المتآخية الكردية وقائمة الحدباء التي استأثرت بالسلطة في نينوى، وبين قائمة نينوى المتآخية التي حصلت على 13 كرسيا من مجلس المحافظة. وقد انعكس هذا التوتر بشكل كبير على المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي، حيث يلاحظ كثرة حدوث التفجيرات وقلة وجود الخدمات في هذه المناطق وخاصة في الفترة الأخيرة. بشار حميد الكيكي رئيس مجلس قضاء تلكيف في حديث مع إذاعة العراق الحر أوضح أن المواطنون في هذه المناطق يدفعون ثمن هذا الصراع بين القائمتين وهم ينتظرون انفراج هذه الأزمة بفارغ الصبر.
المواطن يترقب حدوث انفراج هذه الأزمة، وبالطبع يؤثر من حيث إجراءات بناء الثقة وخاصة في مجال الاستثمار، يعني ليس من مصلحة المواطنين في هذه المناطق كلها. ولذلك نحن نرى بأنه يجب أن يتم حلحلة هذه الأمور بأسرع وقت ممكن، لأن المواطن يدفع ثمن هذه العلاقة الفاترة بين الطرفين.
بشار أكد أن العلاقة بينهم وبين الإدارة في محافظة نينوى غير قوية، مشيرا إلى أنه لا توجد هنالك أي بوادر لانفراج هذه الأزمة.
لا توجد علاقة قوية صراحة، لأنه هنالك مشاكل بين الطرفين، فلذلك نحن نرى أن كلما تعرعنا حالة مشكلة الموصل خاصة بين القائمتين يؤدي ذلك إلى استقرار الأوضاع، أن تكون الأوضاع أكثر استقرارا صراحة.
الحكومة العراقية من جهتها قد بذلت جهودا حثيثة لإيجاد حل لهذه الأزمة، لكن النائب في مجلس النواب العراقي محسن السعدون عن قائمة التحالف الكردستاني بين أن هذه الجهود لم تؤثر لحد الآن على قائمة الحدباء التي ما تزال تنفرد بالسلطة.
الوضع بين القائمتين لا زال بأنه القائمة الحدباء تنفرد في إدارة محافظة نينوى. كانت كل طلباتها السابقة بأنه هي لديها الاستعداد بالتحاور والاستعداد بأنه أن نصل إلى اتفاق حول كيفية مشاركة قائمة نينوى المتآخية، إلا أن هذه الوعود كانت غير جد.
النائب محسن سعدون أشار إلى أن هنالك مخطط لدفع الإرهاب إلى المناطق التي سمى سماها بالمناطق الكردية والشيعية في الموصل، محملا قائمة الحدباء مسؤولية مباشرة عن هذه الخروقات المنظمة بحسب تعبيره.
والآن هناك مع كل الأسف مخطط رهيب منظم، هناك المحرضين لدفع الإرهاب إلى مناطق الكردية والمناطق الأخرى الشيعية، والانفجارات اللي حصلت في سنجار وفي خزنة وفي الشريخان هي مؤشر خطير حاليا في محافظة نينوى.
السعدون أوضح أنهم سيقترحون تشكيل إدارة خاصة لهذه المناطق في حال إصرار قائمة الحدباء على موقفها.
على الأوان بعد هذه الفترة اللجوء إلى إدارة خاصة بالمناطق التي فازوا بها.
يشار إلى أن قائمة نينوى المتآخية كانت قد حازت بغالبية أصوات الناخبين في المناطق المتنازع عليها، والتي تشمل أقضية سنجار وفايدة وتلكيف والشيخان في انتخابات مجالس المحافظات. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. يسألوني عليك وبكي من الحزن، رغم ما صار بيك والله أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. كتبت اسمك على جدران الزمان، بعدك يا حبيبي أظل بلا مكان. يسألوني عليك وبكي من الحزن، رغم ما صار بيك تبقى أجمل وطن. أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب، أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب. جديد أعيش شلون أعيش وأنا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد يسألوني عليك من الحزن أغمى صار بي والله أجمل وطن أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب أحبك يا حبيبي يا دار الحبايب
سيداتي سادتي أصداء التفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدة مواقع في بغداد وسقط جراءها المئات من الشهداء والجرحى يوم الأربعاء ترددت أصداؤها في أحاديث المواطنين ونقاشاتهم وهم يشخصون الجهات المنفذة ويقيمون أداء الأجهزة الأمنية فضلا عن مشاعر الأسى والألم لمشاهد القتل والدمار. مراسلة إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من الموظفين بهذا الشأن.
استيقظ الشارع البغدادي الخميس على المزيد من التساؤلات التي يأملون من أصحاب الشأن الإجابة عليها، وذلك بعد يوم دامي استهدف عددا من المناطق في بغداد، أهمها الانفجار الذي حصل بالقرب من وزارة الخارجية الواقعة ضمن المنطقة الدولية المحمية، والانفجار الآخر بالقرب من بناية وزارة المالية في الوزيرية الذي هز بنايتها واقتطع جزءا مهما من جسر محمد القاسم للمرور السريع، ما أثار الفزع وولد القلق لدى المواطنين وتحديدا الموظفين منهم الذين منفكوا يشعرون بأن الخطر يتهددهم بعد استهداف عدد من البنايات الحكومية. ويصف الموظف أكرم أحمد يوم أمس الأربعاء بالقاسي على العراقيين، كما يشير إلى الشوارع والمناطق التي خلت من المارة بعد الانفجار وتقلص مرور السيارات فيها.
أنا بالنسبة لي جيت من باب الشرجي على عبر الجرس السنك مش على الأقدام، بواعت المساد قدامي، بواعت الناس، هذا شهر رمضان وهذا شهر فضيل كريم عند الله نستقبله بغير أمور، يعني شفنا الدماء وشفنا الناس، الحقيقة مزرة صارت تقهر عصرت قلوبنا، لكن لا شرب
اليوم هم شعرتوا بالخوف من جيت ولله.
والله كلها قلق العراقيين حقيقة، هذا القلق يراود الناس، والبارحة قلة السيارات قلة المارة سعب السبعة بالمصر ماكو أي بشر عندنا بمنطقتنا منطقة الشعب، يعني كنا الناس مترقبة وخايفة من اللي بده يحدث، خطة أمنية وخطة أمنية والخطة الأمنية أنا أعتبرها يعني شبه فاشلة.
وحمل المواطن حيدر راضي تنظيم البعث مسؤولية الحوادث التي أودت بالعشرات، داعيا إلى الوحدة والالتفاف حول الحكومة لمواجهة الخطر المهدد للعراق.
هذول البعثيين هم من قام بهذا العمل، ويعني أنا يمكن راح الناس يقولوا هذا يبالغ بحب الحكومة، لكن إحنا لازم نبقى أقوياء ولازم تبقى كلمتنا وحدة، وش مهما قدمنا شهداء في سبيل دولة ما يرجعون.
طيب أنت موظف، يعني شلون كان شعور الموظفين يعني اليوم أمس، يعني وأنت من ضمنهم طبعا؟
إحنا بعيدين شوي عن الانفجار العصف أذانه، يعني الله يساعد اللي كانوا مكان الانفجار، وبصراحة شيء مريب.
وتساءل المواطن ليث فاضل عن سبب تقصير القوات الأمنية في وقت توقع فيه أحد المسؤولين في وزارة الداخلية تصاعد عمليات العنف في العراق.
تقصير يعني من كل الجهات المسؤولة وخاصة الجهات الأمنية اللي وقع الحادث في أهم موقع استراتيجي في تلك المنطقة، ولهذا السبب أعتقد أنه الجهات الأمنية ولفترات طويلة بدأت تقل من عزيمتها وتقل من تفتيش.
البارحة شون كان اليوم؟ يعني شفنا الشوارع تقريبا شبه خالية خاصة في الكرادة المزدحمة، يعني شفناها فارغة.
طبعا هي فاجعة بالنسبة للجميع، لأنه تعرفين يعني هذا المصاب الجلل يعني على كل العراقيين وليس فقط على هذه الضحايا، ولهذا السبب كان هناك شبه انعدام بالحركة، ويعني حزن تام بالنسبة للأهالي والناس اللي رافقت الحادث، كان إجماع على أنه يجب للسادة المسؤولين أنه يراجعون حساباتهم في هذه المرحلة من انتخابات جاية. في أحد تصاريح لواء عبد الكريم خلف قال أنه ستشهد هذه الأيام تصعيد من الأعمال العنف، يعني أنا قريت
يعني المفروض يكون أكثر حيطة، يعني لما هم يعرفون أكو هيجي معلومات راح تصير انفجارات وشي.
يعني هذا السؤال يجب أن يسألهم هم، يعني يجب أن يكون هناك حيطة وحذر من قبلهم.
يذكر أن الحياة في بغداد قد عادت بعد يوم واحد من الانفجارات، ما عدا أن عددا كبيرا من الموظفين قد تغيبوا عن الدوام في وزاراتهم ربما بسبب الخوف أو إصابة أحد ذويهم في التفجيرات، كما منع الزخم المروري الذي شهدته بعض الشوارع تمكن البعض الآخر من الدوام. من جهتها شددت نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد من إجراءاتها التفتيشية، وذلك عقب الانفجارات الستة التي حدثت الأربعاء وراح ضحيتها نحو 95 شهيدا وأكثر من 1000 جريح في آخر إحصائية عن الحادث. إلى ذلك عبر المواطنون عن استغرابهم لعدم قيام مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الوضع الأمني المتأزم في بغداد.
توقعنا يعني مجلس النواب يعقد جلسة استثنائية، لكن هم ملتهين بالسفر وملتهين بالتصريحات الصحفية على غير أمور، على امتيازاتهم، على الانتخابات.
برلمان ولا يمهم السالفة ولا عقدوا اجتماع ولا هاي تحدثت بها العالم كله، وهم ولا يمهم، ونص البرلمانيين بخارج ولا يهتمون للشعب ولا يهتمون.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، انتخب أعضاء برلمان كردستان كمال كركوكي من الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسا للبرلمان في جلسته الافتتاحية الخميس، بعد أن أدى الأعضاء الجدد اليمين القانونية بحضور رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود برازاني. عبد الحميد زيباري حضر جلسة الافتتاح ونقل التفاصيل من أربيل.
عقد يوم الخميس برلمان كردستان في دورته الثالثة أولى جلساته في أربيل، والتي خصصت لأداء اليمين القانونية للأعضاء الجدد للبرلمان واختيار الرئيس الجديد للبرلمان ونائبه وسكرتير البرلمان، ثم الأداء اليمينية لرئيس إقليم كردستان. وجرت الجلسة الأولى لبرلمان كردستان في دورته الثالثة في قاعة الشهيد سعد للمؤتمرات لعدم استيعاب قاعة البرلمان لهذه المراسم التي جرت بحضور الرئيس العراقي جلال الطالباني وممثلين عن الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي وممثلي عدد من السفارات الأجنبية في العراق وكذلك أعضاء الدورة الثانية لبرلمان كردستان. وتم اختيار كمال كركوكي عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشح القائمة الكردستانية لرئاسة البرلمان، مع اختيار أرسلان بايز القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشح القائمة الكردستانية لمنصب نائب رئيس البرلمان، مع اختيار فرست أحمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني ومرشح القائمة الكردستانية لمنصب سكرتير البرلمان. وفي كلمة له أمام الأعضاء الجدد لبرلمان كردستان، ندد جلال طالباني رئيس الجمهورية العراقي العمليات الإرهابية التي استهدفت يوم الأربعاء مدينة بغداد، وقال:
ينعقد اجتماعكم بعد يوم دام شهادته عاصمتنا الحبيبة بغداد جراء الأعمال الإجرامية النكراء التي قامت بها عصابات الإرهابي التي لطخت عيادين الآسمة مرة أخرى بدماء أبناء شعبنا العراقي الأبرياء.
وأكد الطالباني على ضرورة وحدة الصف لمواجهة العمليات الإرهابية التي تستهدف البلاد، وقال:
إن هذه الجرائم النكرة تتصاعد كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي الهام في بداية العام القادم، وكلما اقترب موعد انسحاب قوات التحالف من العراق، مما تبرهن عداوة الإرهابيين العمياء مع شعبنا العراقي ومحاولاتهم اليائسة لعرقلة مسيرة شعبنا العراقي الديمقراطية والتنموية.
كما شدد الرئيس العراقي على أن إقليم كردستان سيلعب دوره التاريخي في تعزيز الوحدة العراقية الوطنية، وأضاف قائلا:
يقينا أن إقليم كردستان رئيسا وحكومة وبرلمانا سيلعب دوره التاريخي في تعزيز الوحدة العراقية الوطنية باعتبارها الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها المؤامرات الإرهابية الإجرامية، هذه المؤامرات التي تشتد كلما تقدمنا نحو تعزيز وترسيخ نظام الديمقراطي الاتحادي.
من جانبه أدان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العمليات الإرهابية التي استهدفت مدينة بغداد يوم الأربعاء، وقال بعد أداء اليمين القانونية لولاية ثانية لرئاسة الإقليم:
وليلة شوارا دقينم كيما ومادين بهم وكاريا كلاقل برايان من الحكومة الفدرال.
أعلن عن استعدادنا في تقديم الدعم لإخوتنا في الحكومة العراقية الاتحادية، واعتقد أن الجواب الوحيد لهذه العمليات الإرهابية ولأعداء العراق توحيد صفوفنا كالشعب العراقي وتمتين إخوتنا. كما أشار البارزاني إلى أن العمليات الإرهابية التي تستهدف العراق دليل على تربص الأعداء لهذه العملية الديمقراطية في البلاد، وقال:
أما
هذا يدل على أن أعداء العراق ما زالوا يتربصون بنا ويخططون للتآمر كي لا تستقر الأوضاع في العراق، ولا يريدون تثبيت الأخوة العربية الكردية وأخوة جميع الشعوب العراقية. وأتمنى أن تصبح هذه الأعمال الإرهابية والجرائم عاملا في توطيد التعاون والصداقة والأخوة والدفاع عن العراق وعن أرواح إخوتنا وإخواننا في جميع أجزاء العراق. كما أكد البارزاني على ضرورة وحدة الصف في إقليم كردستان، وبالأخص بعد دخول قوائم جديدة إلى البرلمان الكردي. وقال البارزاني في كلمته: كما تعرفون أننا خطونا نحو مرحلة جديدة، ولكن أنا على يقين أنه من منطلق الإحساس بالمسؤولية أن نعمل على تقديم خدمات كبيرة لشعبنا. من جانبه تمنى عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان لدورته الثانية السابقة أن تكون الدورة الثالثة لبرلمان كردستان خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وقال:
نعمل أن يكون افتتاح الدورة الثالثة لبرلمان كردستان مناسبة أخرى لتأكيد وحدتنا الوطنية القائمة على الاتحاد الاختياري بين أبناء الشعب العراقي، وتأكيدنا بهذه المناسبة على أننا سوف نبذل كل الجهد من أجل بناء العراق الديمقراطي الاتحادي الذي صوتنا لدستوره جميعا.
يذكر أن أقليم كردستان العراق شهد إجراء انتخابات الأعضاء جدد لبرلمان كردستان ورئيس جديد للأقليم في 25 من شهر تموز المنصرم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. في الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين. السيستاني من النجف يندد بتفجيرات الأربعاء ويدعو إلى ائتلافات سياسية وطنية لا طائفية أو عنصرية. وهناك تقرير يناقش موضوع إعادة الكفاءات الإدارية إلى دوائر الدولة والدفع لتطوير برامج التأهيل الإداري. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. مستمعين الكرام، يتواصل التنديد بالأعمال التفجيرية الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الأربعاء، وسقط جراءها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح، فيما دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني دعا السياسيين إلى تشكيل ائتلافات على أساس وطني لا على أساس عرقي أو طائفي، وأن تحرص تلك الائتلافات على خدمة المواطن باعتبارها مقياس النجاح لأي مسؤول. نقل ذلك عن السيستاني موفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق أثناء زيارته إلى مدينة النجف، ومراسلنا أيسر الياسري لديه المزيد.
ولدت التفجيرات الدامية التي وقعت يوم أمس في بغداد ردود أفعال لدى الأوساط الدينية والسياسية في النجف، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، إذ استنكر المرجع الديني السيد علي السيستاني تلك التفجيرات وطالب الجهات الحكومية بالحفاظ على وحدة العراقيين. إلى ذلك دعا السيستاني السياسيين إلى تشكيل ائتلافات على أساس وطني لا على أساس عرقي أو طائفي، وأن تكون خدمة المواطن هي مقياس النجاح لأي مسؤول. جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي أثناء زيارته إلى مدينة النجف.
المرجعية أكدت على أن التحالفات والائتلافات يجب أن تكون ائتلافات فيها طابع وطني، والابتعاد عن التكتلات والتحالفات التي تقوم على أسس دينية أو عرقية أو طائفية. ودائما أكدت المرجعية على أن خدمة الناس وتوفير الخدمات هو المقياس الحقيقي لكل نجاح أي مؤسسة أو أي مسؤول.
وكان الربيعي قد أسس قبل عدة أشهر حزب الوسط العراقي استعدادا للخوض في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية دخوله في الائتلاف المزمع تشكيله، لم يستبعد الربيعي الدخول فيه، ولكن بشرط أن يكون وطنيا ويشتمل على عناصر جديدة.
نحن ننظر إلى طبيعة هذه الائتلافات والتحالفات والتكتلات، وإذا كانت تستوفي شرطان، الشرط الأول أن تكون مكوناتها مكونات يعني وطنية متنوعة، والشرط الثاني أن يكون المشروع مشروعها وطني يحوي كل العراق ويدعو إلى وحدة العراق وإلى خدمة أبناء شعب العراق.
محللون سياسيون حذروا من إعادة تشكيل الائتلافات على أسس طائفية، كونها وحسب رأيهم تتسبب بالكثير من المشاكل للبلد، لذا فقد أيدوا الدعوة لتشكيل ائتلافات على أساس وطني. رئيس المركز العراقي للدراسات والبحوث والمحلل السياسي نعمة العبادي يرى أن دعوة السيستاني تأتي في إطار تجسيد أنه حالة مشتركة لكل العراقيين.
بالتأكيد أنه الائتلافات القائمة على الأساس العرقي والطائفي هي ائتلافات تستبطن المزيد من المشاكل، وبالتالي السيد السيستاني في غالب الأحيان يحاول أن يظهر سياسة أو أن يجسد حقيقة واقعية أنه هو حالة مشتركة لكل العراقيين، ويمتد لأكثر من طائفة ولأكثر من اتجاه، وبالتالي ينبغي أن يكون صمام أمان للجميع ولا يظهر انحيازه إلى أي طرف من الأطراف. ثم أنه الدعوة إلى ائتلافات طائفية هذا يعني أنه تحميل مسؤولية هذه الائتلافات لها، وبالتالي عندما تؤدي هذه الائتلافات كما أدت بالمرحلة السابقة أداء برلماني سيء أو منخفض أو غير مرضي للجمهور اللي تم تحريضه أو تحريكه في سبيل أن يتحرك إلى صناديق الانتخاب. ستحمل المرجعية الدينية مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه وستلقى اللائمة عليها، وبعض الأحيان يعني يصل الأمر أكثر من مستوى اللائمة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشرف.
أعزائي المستمعين، لا اختلاف ما للمعرفة العلمية من دور في تطوير الكفاءة الإدارية، لكن الخبرة الميدانية والإلمام بواقع الحياة وظروف العمل والعاملين تعد من أساسيات نجاح الإدارة الكفوءة. كثيرا ما تردد القول بأن بعض الإداريين الجدد لم يقدموا أداء كفوءا، بل فشلوا في قيادة دوائرهم ومعيتهم، مما يتطلب التركيز على استعادة الكفاءات السابقة وتطوير برامج التدريب. للمزيد نتابع تقرير خالد وليد من بغداد.
مع هجرة أغلب الكفاءات والخبرات في مجالات الإدارة والتخطيط من العراق، تعاني مؤسسات الدولة انعدام التنسيق وتداخل الصلاحيات، الأمر الذي أدى إلى خلق العديد من المشاكل والمعوقات في مرافق الدولة، وأهمها التلكؤ في إنجاز المشاريع الخدمية والعمرانية في البلاد، حيث يقول المدير العام في وزارة الصناعة العراقية صبحي ناصر لإذاعة العراق الحر:
تدريب الموظفين، التدريب جانب مهم. أنا أن أحتوي جهاز أو أن أشتري جهاز هاي مو مشكلة، لكن أن أطور بشر وأوصل إلى مرحلة اللي وصل لها العالم. فمثلا التدريب بالداخل، تدريب أساسي وموضوعي ضمن جداول محددة وموفقة لموضوع معين، لكن هناك تدريب لا يمكن أن يكون بالداخل اللي يعتمد على تقنيات مطورة وعلى مشاهدة فعلية. يعني التدريب بالخارج راح يخلينا الإنسان يستوعب عملية التطور الحاصل ويشوف تطور المجتمع ويقارنه مع تطور منشآته.
ويجد مختصون في الإدارة داخل وزارة الداخلية ضرورة بإعادة هذه الكفاءات، كونها تشكل الحل الوحيد للارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الإداري، كما يؤكد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية اللواء ميثم داود.
لأن الدولة العراقية الحديثة الآن بدأت منذ عام 2003، تم تغيير جميع القيادات والمسؤولين يعني في الدوائر بأشخاص جدد. هؤلاء الأشخاص حتى صاحب الشهادة العليا، حتى صاحب الخبرة العلمية، لا يستطيع أن يعني يقود أو يتعلم الإدارة بشكلها الصحيح ما لم يكن قد مارس الإدارة. الإدارة هي خليط من شهادة علمية يحصل عليها من دائرة، ثم أدبيات وسلوكيات يتلقاها في العمل اليومي، زائد دورات تعليمية وتثقيفية يتلقاها من المراكز ودوائر المعنية بعملية تهريب الموظف الإداري كالمركز الوطني للإستشارات والتطوير الإداري وغيرها. هذا واحد من المراكز، من مجموعة مراكز يعني تتناول موضوع تنمية قابليات ومهارات الإداري. الإدارة فن، وتعرف يعني هي فن قيادة الأفراد. فن القيادة هذا مثل ما قلت لا يأتي بسهولة.
فيما يرى مختصون إداريون في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن التنسيق الاقتصادي والمالي يشكل أساس التخطيط والتنسيق الإداريين في الدولة، حيث يبين مدير عام دائرة التكنولوجيا والمعلومات في الوزارة لإذاعة العراق الحر:
أن الهيئة الوطنية للمعلومات التي دعينا إليها منذ التأسيس منذ أكثر من 5 أعوام الآن صادق عليها مجلس الوزراء الموقر وأرسلت إلى البرلمان لغضب المصادقة. الهيئة الوطنية للمعلومات من أهم واجباتها تنظيم القطاع، رسم السياسات ووضع الموازنات. عند تأسيس هذه المرجعية سنضمن أن الموازنات لقطاع المعلوماتية أو للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات سيتم من خلال جهة مركزية موحدة. الآن كما تعلم وزارة التخطيط توفر موازنة استثمارية، وزارة المالية تمثل الموازنة الجارية، وزارة التخطيط أيضا لديها صندوق المانحين، فهناك مصادر متعددة للتمويل. عند تأسيس الهيئة الوطنية المعلوماتية وإكسابها الصفة القانونية آنذاك سنضمن أن الاستثمار في قطاع المعلوماتية سيكون مقننا وسيتكامل مع بعضه البعض، ولن يكون هناك أي هدف الإنفاق.
وكان وزير التخطيط علي بابان أكد في وقت سابق على ضرورة الارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الإداري للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحويله من ريعي معتمد على النفط الخام إلى متعدد ومتنوع المصادر. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الأعزاء، هذه دعوة لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سين سعد حسين،
إسماعيل عبد الرضا إسماعيل،
علي سعد حسين.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الصداقة، محطة الصداقة مع الأجانب، محطة العلاقة مع أفراد العائلة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
هاي البسمة البشفافك جايبها منية، والشعر الذهبي اللي يرقص فوق الكتفية، أجل عيونك يا الغالي تكرم كل عين، أجل عيونك يا الغالي تكرم كل عين.
كولاج
محطة الصداقة. أصعب سبعين، كثير من الناس صار عندهم خيبة أمل من ناحية الصداقة وشكل الصداقة ونوعها. بعض الصداقات أخذت طابع المصلحة، وبنفس الوقت أخذت طابع الغيرة وغير ذلك، بالإضافة إلى انعدام الصديق الحقيقي. طبعا بالتأكيد أكو أسباب كثيرة لهذا الموضوع. نسمع.
والله هنا الأمور كلش مو ماشي تمام، والأصدقاء هنا صعبة تحصل مثل ما تقول صديق تعتمد عليه هنا، والناس هنا متغير أكثر من العراق.
أصدقاء العراقيين هم متغيرين؟
والله يعني شو أقول لك، نسبة مو 100% 200% يعني أكد لك إياها. يعني نسبة العراقيين هنا التغير مالتهم مو طبيعي، لا جديد ولا القديم. يعني صار له هنا فترة يعني القديم ما ودك توصل له، ما ودك تحكي وياه، ينقل له غير صورة.
مثل الجو دور جدد هناك، مشوا التقاليد السويديين مزين، يروحون يعني شو أنا أقول لك، قاموا أكيد تأثروا كل شوية. أكيد أكيد يعني 100% هنا من يجون لهنا يعني تغير أوروبا، يتغير لازم يشوي الطبع. أنا غلط شيء غلط، كلش غلط.
صعب أصدقاء تقدر تلقى عراقيين؟
أكيد أكيد.
شنو صوت أهلهم شو تعتقد أنت؟
هو مو صوت أهلهم، صوت يعني شو أقول لك، التقاليد مالتهم بالبيت، يعني شلون مربيهم الأهل، شلون يمشون وياه، شلون يعلموه بالها. بس هو أكو تقريبا هنا المدرسة تأخذ عن أهلهم 8 ساعات، فيعلموا الشيء يريدون السويديين يعلموهم.
والله العظيم صدق فقدناها احنا هنا، يعني كل صداقه هنا ماكو، مستحيل. يعني قلت لك انا وياي جايين ومن بلدي ومن محافظتي ومن منطقتي، وهنا انا تغيروا وكلها متغيره، يعني مو بس هم.
بدأ العراقيين يعني تأثرون صداقات أخرى، وبحيث بدأ تصير صداقات عراقية حقيقية.
صحيح، لأن هاي يعني هنا 3/4 العراقيين هنا موجودين يعصي صداقات يعني شكل مصلحة، مو يعني كشغلة فشي مهم، يعني بس شغلة مصلحة وتقضية وقت.
يعني واحد يتعرف على الله، شنو اهتماماتهم؟ لأنه مصالح لبيتهم فلوس أو فتشي له، لأنه ما كل لغة تجمعهم دين.
والله يعني شغلة لغة ودين ما أعتقد هنا أنا، بس هي أكثر شيء شغلة المصلحة وياك، يعني عندفت شغل وياك، ولا أنت تعرف يعني مثل ما تقول سويدي يجيك يمك وشوية وترجم له، هاي تخلص شغلته وياك انتهت بعد ما يعرف. يعني ما أعتقد هنا صداقة حقيقية يعني مثل بالعراق.
يعني تقصد هسه أنت حدث صداقة حقيقية مع الأجانب لو بس العراقيين؟
لا مع العراقيين بس، أجانب يعني صعوبة عندك.
احكي لي أنت هسه كم صديق عندك عراقي؟
هنا عندي تقريبا واحد بس اعتبره أخوي،
الباقين
والباقين مصالح، كلها مصالح. يا أسلم حاجي عادي، أسلم عليه، بس شون أقول لك ما أوثق بيه، أنا فوت بيتي خليه بيتي، ما أوثق ما أجيب أي عراق.
ما يعني ما تحس إنه هذاك العراقي نفس الشخص اللي كان وياك متربي بالعراق نفس التربية، هنا إجوا وانقلبوا يعني 200 درجة، يعني مو هذاك الشخص اللي توثق بيه يعني اكو هواي شغلات اختلفت هنا بالسويد، تخليت يتحول من انسان ثاني، يعني يبني شخص، يبني حياته على شخصيه جديده هنا بالسويد.
معناها انه تاثر بالحياه الاوروبيه هنا حوله؟
والله هو يتاثر هنا راسا، يتاثر ما اعرف يعني فت سحر هنا راسا يتغير الانسان. انا وياي اثنين اصدقاء جايين من العراق، يعني اجينا بالطريق سوا تقريبا شهرين احنا سوا على الزينه وعلى المزينه وشفنا الموت، بس اجوا لهنا تغير مالتهم صار مو يعني مو بنصاف، ما اعرف يعني الجو غيرهم الناس الوضعيه لحد الان ما اعرف انا يعني حل هذا الشيء ما اعرف.
انحرج من يسالوني ما سيطر على عيوني، انحرج من يسالوني ما سيطر على عيوني، يا حبيبه في يد والعنها وانها يا عذب الله الفارقه انا اثنين اثنين.
محطة الصداقة مع الأجانب. مستمعي الكرام، شلون هتكون العلاقة مع الأجانب؟ من صعوبة جدا تكون علاقات مع الأجانب. طبيعة الحال أكو علاقات بسيطة سطحية، لكن نفس الوقت أن تعمق هذه العلاقة وتصبح صداقة عميقة كل الصعبة. بالتأكيد أكو اختلاف ثقافي، مما يضطر الشاب مثلا إذا يريد صادق أجنبي يضطر ينسجم أنه معه أو يشرب أو يروح ديسكو. ربما العلاقة مع أجانب تصل لطرق مسدودة أو مختلفة بالثقافات، فمن الصعوبة جدا أن تجد صديق حميم تقدر تسره أو تقدر تصاحبه أو يشاركك همومك وغير ذلك.
والله أنا حاليا ما عندي كل صداقة ويا أجنبي، والله بعد ما خايف متردد من هذا الشيء، ما أعرف يعني شو يقولون، بس أنا يعني بالنسبة لي خايف من هذا الشيء، ما سوى صداقة ويا أجانب.
شو بجوز أصدقاء عمل يصيرون وياك تقدر تعرف عليهم بالعمل؟
والله بكل وقت مثل ما يقول كل شيء بوقته.
أنا مو سامع قصص، أنا وياي تقريبا اثنين أجانب سويديين الأصل، فكنت بغير قرية طلعنا سوية عادي، بس هم يختلفون يعني تقاليدهم يختلف عن واحد عراقي عنده عن تقاليده ما أخذ، يعني كل شيء يختلف يعني بالسوالف في الديسكوات هذين الشغلات يعني يختلف عنه، يعني يروح ديسكو عادي يشرب يعني يشرب ويحشيش عادي وكيف كيف هو، بس احنا لا.
شو تسمي هاي صداقات؟
عابر اضاعت وقت.
هواي عراقيين الان داخلين صداقات اجانب، وحتى كان يكون اكو عراقيات تزوجوا من اجانب.
لا هذا ما يسموه زواج فاشل، بس اكو يعني من سويديات، اكو يعني عندي صاحبي مزوج واحده سويديه يعني اسلمت على مود يعني حبته وحبته، يعني ماكو هاي شغله خيانه. اكو ناس يعني تاقلمت ويا جو سويدي يعني انقلبوا يعني. اكو شخص يعني اكو شخص توثق به تقعد يا تفوت بيتك عادي، بس اكو شخص ما توثق به انها تفوتك.
والله صداقات يعني هواي شكل غير، يعني بالنسبه للعرب صداقات قلت لك صعبه، بس بالنسبه جبناها من الساعه مثل ما تكلم الاخ على مود على الزواج من الاجانب من الاجنبيات، يعني نسبه شكلك 99% على مود الاقامه، يعني الاقامه هنا صارت صعبه، فظلوا يضطرون يتزوجون غير جناسي على مود هم مقيمين ولا متجنسين من هذا البلد على مود يستلمون اقامه، فتصير هواي مشاكل صارت من وراها، لان الزواج من غير جنسيه صعب كلش صعب.
شعر يعيش وحده هنا ويعيش عمل وكذا ما يقدر يصادق وما عنده وقت يتعرف ويشوف ناس؟
لا ما يعني ماكو هذاك، لان هذاك الشغل ان المتوفى ان خطيه ينعزل عن العالم، بس لازم يتاقلم ويا الجو، يعني هو مجبور هاي يتاقلم ويا الجو او يصادق ناس سويديين، بس الناس السويديين اكل زينين واكل مو زينين، اكل ناس هتوديه على طريق الصحيح واكل ناس هتوديه على طريق الغلط.
يعني كل الصعبه صارت صداقه
صعبه كلش، مو مثل العراقيين يتوقعون هنا احنا اللي عايشين هنا احسن عيشه ومرتاحين، يعني صعبه.
تعال اشكي لي يلا تعال، كفايه الظل على هالحال، تعال اشكي لي اشكي لي اشكي لي يلا تعال، كفايه الظل على هالحال، على هالحال. والقلب يا عمري من زعل لو ادري.
محطة العلاقة مع أفراد العائلة. أصدقاء المستمعين، أحيانا تعوض عندما ما يكون عندك صديق فيكون عندك فرد من أفراد العائلة هو صديق، أو أحيانا حتى تصل إلى انعدام العلاقة ما بين أخ وأخو لأسباب شخصية، ويمكنك أن يكون هذه المشاكل بدأت تفرزها الغربة بحد ذاتها، وإذا ما كان عندك أخ أو أخت أو أحد أفراد العائلة فتكون عليك أثقل.
بس حبيت أوضح لك فد ملاحظة. يعني هنا فد سحر فد جو هنا ما ينعرف, مستحيل واحد يكشفه. يعني أنا أعرف هسه أخوه جاي لهنا, أنا استوى يعني صار تقريبا 6 شهور ما مسكن وياه بالشقة, مسكن وياه والله شيني تجي صاحب تسويدية تسكن وياه. يعني ما أعرف إحنا وين صارت القيم, وين صارت الأخلاق, ما أعرف يعني أنا شنو هو تغير هنا. ما أشوف, أنا ما لاحظ شيء تغير, بس يعني أشوف الناس أخوي أنا ما أسكن وياه بالشقة في سبيل والله صاحب تجي سويدية عايش وياه سامبو هنا, تجي يمي خاف تضايق, خاف ما أخذ راحتي, ما أعرف.
أكو هنا من العلاقات شلون أقول لك, تجي العلاقات غلط تصير. عم يعني مثل واحد يتعارك ويا اخوه على مود بنيه سويديه, يقول البنيه السويديه يقول ما ارتاح لاخوك طلع برا, طلع
اي هذا الشيء. هاي الظاهر صاد قدام يعني الناس اللبنانيين هم عراقيين. يعني مرته السويديه قالت انا ما ارتاح لاهلك, واهلي هسه وهم صار لهم يومين واصلين السويد, طلعهم كلهم برا بليله سوداء, وممكن عراقيين كل شيء يصير.
والله ما كل سيطره العائله على الشباب هنا, يعني شو اقول لك نسبه 90% ما 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 تقدر تسيطر على على لا جاي جديد ولا مولود هنا ولا, لان ما القانون كله عليه. وثانيا وبعد راح يلتقي 1000000% يلتقي باصدقاء مثل ما تقول اصدقاء سولو بالمدرسه لو بالشارع تعرف عليهم لو بالجازينات, فيعني النسبه كلش قليله كلش قليله. يعني نطلع انسان زين من هنا يطلع
من العائله ما لها سيطره على الولد
لها, مثل الان يا ابويا عنده سيطره 100% عليه, يعني وجهني بالطريق الصحيح. لو ما عندي أبوي يعني كان ها رايح ويا السويدي, يعني ما أخذ طباع السويدي. إذا ما عندي أهل كان ما أخذ طباع السويدي يعني. بس أنا عندي مثل أبوي, أبوي قوي مشينا على الطريق الصحيح.
صحيح إنه يعني مثل والدي, إنه يعني ما حسب إنه كوالد, يعني أنا حسب كمثل كصديق, إنه أشرح لكل شيء اللي يصير بال يعني حياة اليومية كلها. يعني أكو عوائل يعني يعني كابتين على جهالهم, يعني 24 ساعة لازم فلان وقت تيجي, لازم هسه هالوقت تيجي, لازم هسه. بس إنه القانون السويدي دي وفره لهنا إنه مطي الحرية الكاملة للولد, يعني الحرية كاملة. يعني بس إذا الوالد ضايق الولد إنه يقدر يرفع دعوة على أبوه ويبعد عنه ويدا يطلعوا شقة واحد.
يا بلغ بعد خرج من طاعة أهله, بقى هو مثل ما تقول هو وربه, هو وتربيته من ربه وهو صغير. أكو هواي ناس انحرفت, أكو ناس لا والله ظلت وهي عايشة وياه, يعني بس نسبة كلش قليلة.
لا مو سوت من عنده, سوت من التربية وسوت من المجتمع. أكو مجتمع زين وأكو مجتمع مو زين, لازم ما يتأقلم ويا الجو كلش, يعني يربط ويا الجو. أكو ناس إنه خلصت دراستها وله طموح إنه يكمل جامعة وله طموح إنه يشتغل, هم يعني هنا يعني مو أي شخص يعني عادي, إنه له من حاط طموح براسه إنه يشتغل يشتغل خلاص بعد إنه يكمل دراسته.
المحطة المفتوحة أصعب الظروف اللي مرت عليك شنو؟
والله أصعب مشكلة هي مشكلة وصولنا لهنا, هاي أول شيء. والثاني شيء مشكلة هنا أنا ما مرتاح, لأن ما أكون لا صديق تعتمد عليه ولا, لأن أنا وحيد لا أهل لا شيء. ويعني حياتنا كلها صعبة, لأن ما عندك مثل ما تقول أخو صديق وياك يعيش وياك, هاي مشكلة صعبة كلها صعبة.
الحمد لله وشكرا. أول ما جيت ظليت شهرين تقريبا بدون أهل, فهاي يعني الغربة أصعب شيء هاي عندي يعني. فمن إجا وارتاحت والحمد لله وشكر كل شيء ما عندي.
أصعب يعني إنه يعني مستحيل أن تختلط ويا شعب السويدي, يعني إذا يعني أهلك مو موجودين هنا يعني, يعني لازم تختلط ويا شعب السويدي, ولازم تاخذ عاداتهم ولازم تاخذ تقاليدهم.
لا يلا جوي اهلك يلا تقدر تاخذ عاداتهم.
لا 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 يعني انا من كان اهلي هنا يعني ارتاحت كلش, ارتاحت من جو اهلي اتقوت فيهم, يعني حسيت لي سند او ظهر هنا اللي بالسويد.
محطة تحياتي محطة تحياتي أمتي بعد تحياتي.
والله بعد تحياتي لأهلي وأصدقائي ولا أخوي رضوان وعرفان وسلوان ونشوان وعلي وكل الناس اللي يحبوني.
محطة تحياتي أمتي بعد
كل
تحياتي
كل الشعب العراقي كلهم, عمتي كلهم, يعني صديقي عندي بس هذا علي وهاهي. إن شاء الله كهرباء والماي تأمل العراقيين وذول يعني ظلوا مظلومين عمرهم كله, كل الشعب العراقي
إن شاء الله يلتم شملنا بالعراق ونرجع كلنا هناك ونكون أسرة واحدة وإيد واحدة إن شاء الله. وإن شاء الله يتوفر الأمان, ما إحنا ما عايدين شيء بس الأمان, يعني ما عايدين الكهرباء ولا الماء عايدين, بس المهم الأمان يتوفر هناك.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.